بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على
محمد. تعقيب صغير على ما سبق، حيث ذكرنا بأن مفردة وباهتوهم في صحيحة داود بن سرحان تحتمل معنيين، أحدهما الاختلاق، اختلاق ما ليس في المبهوت، والثاني تحييره بالمحاججة معه بالحجج القاطعة. وذكرنا بأن ترجيح أحد هذين المعنيين على الآخر لا يخلو عن غموض، ولذلك قلنا بأن الرواية من هذه الناحية مجملة لا يمكن الجزم بالمعنى المقصود، إلا أن ها هنا شيئا قد انقدح في النفس، وعلى إثره يمكن أن يقال بترجيح المعنى الأول الذي التزم به المشهور على المعنى الثاني. وهو أن الرواية الشريفة قد اشتملت على تعليل، إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في فساد الإسلام. ومن الواضح أن كي من أدوات التعليل، فهذا تعليل اشتملت عليه الرواية المباركة. ومن المقرر في محله أن التعليل يفيد التعميم والتخصيص، فالعلة تعمم كما أنها ماذا؟ تخصص. فعلى ذلك نقول بأن هذه العلة قد أفادتنا تحليل ما حرم بالأصل، قد أفادتنا تحليل ما حرم بالأصل، فالبراءة من المؤمن كانت محرمة، ولكنها بعد الابتداع أمر الشارع بها، وسب المؤمن كان محرما بحسب الأصل، إلا أنه بعد الابتداع صار ماذا؟ واجبا، على رأي سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه. إذن فهذه العلة متى ما تحققت فإنه يترتب عليها ماذا؟ استثناء من الأحكام الأولية، يترتب عليها استثناء. وعلى ذلك نقول بأن وباهتوهم يدور أمرها بين المعنيين المتقدمين، وبما أن العلة تعمم وتخصص فهذه العلة ماذا؟ إذا تحققت في مورد المباهتة بالمعنى الأول فإنها ماذا؟ فإنها تجوزه، فإنها تجوزه
باعتبار المعنى الثاني لا محذور
فيه، لا محذور فيه، لا كلام لنا فيه. أنا المعنى الثاني لا كلام لنا في جوازه، وإنما الكلام كل الكلام في المعنى الأول، هل هو جائز أو ليس بجائز. فنقول بأن المعنى الأول لتحقق العلة في مورده بحسب ما فرضت الرواية فإنه أيضا يكون ماذا؟ يكون جائزا، وبالتالي فإن حمل الرواية عليه مما لا غضاضة فيه. توجهتم؟ إذن فنظرا لاشتمال الرواية على التعليل يمكن أن يقال بأن المقصود من المباهتة يعم ما لو كانت المباهتة بماذا؟ بالاختلاق، يعم ما لو كانت المباهتة بالاختلاق. فكما أن السب لم يكن جائزا فجاز، وكما أن البراءة لم تكن جائزة فجازت للعلة، وكما أن الوقيعة في المؤمن كانت محرمة فحلت لتحقق هذه العلة، أيضا المباهتة لم تكن جائزة فحلت لتحقق العلة أيضا. ولعله لأجل هذه النكتة حمل أعلام الطائفة الرواية على ذلك المعنى، والله العالم. هذا ما يرتبط بالوظيفة الرابعة، إلا أن حمل الرواية على هذا المعنى موجب لإثارة الإشكال، وهنا إشكالان يواجهان الاستدلال بالرواية المباركة على إرادة هذا المعنى. الإشكال الأول، وهذا الإشكال سيال، يعني في هذا المورد يطبق وفي موارد أخرى تأتينا في المكاسب وفي غيره، ولذا من الجيد التنبه له ولجوابه. ومحصل هذا الإشكال هو أن النسبة بين الكذب وبين البهتان هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومادة الاجتماع هي البهتان بنحو الإخبار، البهتان بنحو الإخبار. وأما مادة الافتراق من ناحية الكذب فهي الإخبار بخلاف الواقع فيما لا يرتبط بالأشخاص، كأن يقول الآن شخص الشمس غير طالعة، أو الجو ليل، أو الوقت ليل مثلا، فهنا إخبار بخلاف الواقع وهو كذب، إلا أن هذا ليس ببهتان، ليس ببهتان، إذ البهتان ما يرتبط بالأشخاص وهذا لا يرتبط بالأشخاص. ومادة الافتراق من ناحية البهتان، ما لو تحقق البهتان بنحو الإنشاء، لو قال في شخص ما ليس فيه بنحو الإنشاء لا بنحو الإخبار، فإن ذلك يكون ماذا؟ بهتانا ولا يكون كذبا، لأن الكذب أخذ فيه الإخبار للإنشاء. وأما لو كان هنالك إخبار بخلاف الواقع وكان هذا الإخبار متعلقا بالأشخاص فإنه يكون ماذا؟ كذبا وبهتانا في الآن نفسه. فإذا النسبة بين الكذب والبهتان هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وإذا كان الأمر كذلك ففي مادة الافتراق لكل منهما نتمسك بدليل كل منهما، تمام. وفي مادة الاجتماع أيضا نتمسك بدليل كل منهما، فنقول بأن الكاذب على نحو الإخبار فيما يرتبط بالأشخاص يستحق عقابا على كذبه ويستحق عقابا على ماذا؟ على بهتانه. وإلى هنا لا مشكلة في البين، وإنما المشكلة بناء على دليل هذه الرواية، بناء على هذه الرواية، يعني وإنما المشكلة مبنية على البهتان الجائز، إذا بنينا على أن المراد من الباهت وباهتوهم البهتان والاختلاق ما ليس فيهم، حينئذ في مادة الاجتماع الدليل يجوز البهتان، هذا الاختلاق يجوزه بما هو بهتان، بينما دليل الكذب يحرمه، فتعارض دليل الكذب ودليل تجويز البهتان في مورد الاجتماع، ومقتضى التعارض تساقط هذين الدليلين. صار معلومة؟ وعلى ذلك فلا يصح لنا الأخذ بمدلول الرواية، لأنها معارضة بما دل على حرمة الكذب، ومقتضى تعارضهما تساقطهما. والجواب عن هذا الإشكال ببيان أن الكذب أو فقل حرمة الكذب حكم أولي، بينما جواز بهتان المبتدع حكم ثانوي وليس حكما أوليا. ومقتضى القاعدة هو تقديم الأحكام الثانوية على الأحكام ماذا؟ على الأحكام الأولية، بمعنى أن العرف إذا تعارض عنوانان، عنوان أولي وعنوان ثانوي، أو فقل حكمان، حكم أولي وحكم ثانوي، فالعرف لا يرى في الحقيقة تعارضا بينهما، بل العرف يقدم الأحكام الثانوية والعناوين الثانوية على الأحكام ماذا؟ الأولية، ولا يرى أن الأحكام الأولية صالحة لمعارضة الأحكام الثانوية، فيبقى ما دل على جواز البهتان للمبتدع بلا معارض، وهذا فليكن على ذكر منكم لأنه سيال في موارد كثيرة ومتعددة. والإشكال الثاني الذي يثار حول هذه الرواية هو إشكال مخالفتها للقرآن الكريم مخالفة روحية، مخالفة مضمونية. وبيان هذا الإشكال هو أننا عندما نرجع إلى آيات القرآن الكريم نجد أن منطق القرآن ولغة القرآن قائمة على ماذا؟ قائمة على إنصاف الخصم وعدم تجاوز الحد معه في الخصومة. فمثلا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فاعتداء غيركم عليكم لا يجركم إلى ماذا؟ إلى عدم إنصافهم، لا يجركم إلى التجاوز عليهم، بل تعاملوا معهم بلغة العدل والقسط. كذلك يقول في آية أخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فإذا قرأنا هذه الآيات وأمثالها وعرضنا الرواية، رواية وباهتوهم بمقتضى الروايات الآمرة بعرض الأخبار على القرآن، إذا عرضناها على هذه الآيات على هذا المنطق القرآني نجد أنها مخالفة لماذا؟ لروح القرآن، فهي مخالفة للقرآن مخالفة روحية مخالفة مضمونية، إذ أنها تدعو إلى التجاوز وتدعو إلى عدم الإنصاف، بينما القرآن يرفض هذه اللغة فهي مخالفة له ولذلك تطرح. ولكن هذا الإشكال يمكن أن يتأمل فيه بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أننا نسأل أصحاب هذا الإشكال: ما هو مقصودكم من المخالفة الروحية للقرآن؟ ويجيبون عن ذلك بأن المقصود من المخالفة الروحية أن يكون لسان الرواية هادما للأحكام الثابتة في الإسلام وللمعارف الثابتة في الإسلام. يعرفون المخالفة الروحية بهذا التعريف: أن يكون لسان الرواية هادما للأحكام الثابتة. لذلك مثلا الروايات التي تقول: إذا عرفت فقد كفاك، بهذا المضمون يعني إذا عرفت فقد، يقولون بأن هذه الروايات مخالفة لروح القرآن لأنها تهدم أحكاما ثابتة، تهدم الصلاة، تهدم الصيام، تهدم الحج، ولذلك هي مخالفة لروح القرآن. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نقول بأن الرواية، تدققوا جيدا، إذا كانت نسبتها إلى القرآن نسبة التباين فهنا يمكن تصور المخالفة الروحية، فرواية تدعو إلى عدم الصلاة والاكتفاء بالمعرفة بينما القرآن يدعو إلى ماذا؟ إلى الصلاة، هنالك تباين بينهما، فهنا يحصل هدم حكم الإسلام. ولكن إذا كانت النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق فإن الرواية لا تهدم أصل الحكم، حتى يقال ماذا؟ مخالفة لروح القرآن لأنها هدمت حكما من الأحكام الإسلامية، وإنما هي تتصرف في ماذا؟ في عمومه، مع بقاء الحكم على ما هو عليه. فالروايات الآمرة بالمباهة إذا قسناها إلى هذه الآيات القرآنية فإن نسبتها إليها نسبة العموم والخصوص المطلق، فالآيات آمرة بالعدل بشكل مطلق بينما هذه الروايات تستثني المبتدع في الدين، فتقول بأن المبتدع في الدين إذا كان يتوقف حسم مادة الفساد على الاختلاق عليه فاختلقوا عليه. فهي لم تهدم ماذا؟ لم تهدم أساس الحكم حتى تطبق عليها ضابطة المخالفة الروحية. هذا أولا، معلوم. وثانيا، كما عرف أصحاب هذا المسلك المخالفة الروحية بما ذكرنا، عرفوا الموافقة الروحية والموافقة المضمونية بأنها عبارة عن موافقة مضمون الرواية للأهداف العليا في القرآن الكريم. عندما تقول الروايات ما وافق القرآن فخذوا وما خالف القرآن فهو زخرف، ما وافق القرآن كيف تحصل الموافقة؟ يعني أن القرآن يقول أقيموا الصلاة والرواية تقول أقيموا الصلاة، مو هذا هو المقصود. وإلا فإننا نستغني بالقرآن حينئذ عن ماذا؟ عن الرواية. وإنما المراد من الموافقة أن يكون مضمون الرواية متطابقا مع الأهداف العليا في القرآن الكريم، هذا هو المقصود من الموافقة. خب، نقول إذا كان الأمر كذلك فالأهداف القرآنية متعددة ومتكثرة، وبمقتضى تكثرها وتعددها قد تتقاطع وتتزاحم، قد تتقاطع وتتزاحم، بمعنى أن هدفا من أهداف القرآن قد يتزاحم معه في جزئية من الجزئيات هدف آخر، بمعنى أن التحفظ على ذاك الهدف يكون على حساب هذا الهدف، يكون على حساب هذا الهدف. وإذا تزاحمت الأهداف وتقاطعت فحينئذ يكون المورد من موارد التزاحم الحفظي، وموارد التزاحم الحفظي هي التي تتزاحم فيها الملاكات. والشارع المقدس يرى أن أي الملاكين أهم فيقوم بتقديمه على الملاك الآخر، لأنه إما أن يحفظ هذا الملاك وإما أن يحفظ هذا الملاك، وتزاحم حفظي، تزاحم حفظي هو هذا المراد منه، إما أن يحفظ هذا إما أن يحفظ هذا، فحينئذ يقدم أحد الملاكين على الآخر، يقدم أحد الهدفين على الآخر. هذا من حيث الكبرى واضح لا كلام فيه، ولنا أن نجعل المقام من صغرياته فنقول بأن عندنا هدفين، أحد الهدفين هو نشر الدين الحق وحفظه، وهذا هدف قرآني لا كلام فيه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدف الآخر من الأهداف القرآنية نشر العدل والقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله إلى آخر الآية التي قرأناها. يحصل التزاحم الحفظي بين هذين الهدفين بما لهما من الملاكات في مورد المبتدع في الدين، فإن هدف نشر العدل يقضي بعدم جواز المباهتة، بينما هدف حفظ الدين إذ الفرض أن حفظ الدين عن مادة الفساد يتوقف على ماذا؟ مباهتته، فيتزاحم الهدفان بما لهما من الملاكات. وإذا تزاحما فللشارع ماذا؟ أن يقدم أهم الملاكين على الآخر، وبثبوت هذه الرواية يتضح أن ملاك حفظ الدين عند الشارع هو أهم من حفظ ملاك ماذا؟ نشر العدل في تلك الجزئية. لا، أصل الملاك، أصل الملاك مطلوب، إنما هنا في مورد التزاحم، وهذا ليس بعزيز في الفقه. فإن لا، ليس الربا، نذكر ما يقارب هذا المثال في الفقه. فإن واحدا من الأهداف القرآنية التي يدعو لها القرآن من أوله إلى آخره نشر الصدق، ثقافة الصدق، وقد وردت عندنا عدة أحاديث تسوغ الكذب في بعض الموارد، كمورد إصلاح ذات البين، ولم نجد أحدا من فقهاء الطائفة قد رد هذه الأحاديث بحجة أنها مخالفة لروح القرآن، بل خصصوا العمومات القرآنية، فالصدق واجب والكذب حرام إلا في هذه الموارد. ومنشأ ذلك ماذا؟ منشأ ذلك هو تزاحم الملاكات، فإن ملاك الصدق في مورد صلاح ذات البين قد زوحم بملاك آخر، وهو ملاك الصلاح، صلاح ذات البين الذي يتوقف على الكذب. فالشارع المقدس حفظ هذا الملاك، وذاك الملاك استثناه في هذه الجزئية، وما نحن فيه من هذا القبيل. وبالتالي فلنا أن نلتزم بأن هذه الروايات حالها حال روايات الكذب، فإذا كانت روايات المباهته مخالفة لروح القرآن لأنه يدعو إلى العدل، فروايات الكذب أيضا مخالفة لروح القرآن لأنه يدعو إلى الصدق. وإذا صح طرح تلك لأجل المخالفة ينبغي طرح هذه أيضا لأجل المخالفة، والحال أنهم لا يلتزمون بذلك وإنما يخصصون. وثالثا، لو سلمنا بأن المعنى المقصود من المباهة هو ماذا؟ هو الاختلاف بما ليس في المضبوط، وبنينا على ذلك كما استظهرناه من التعليل، وسلمنا أيضا بالمخالفة الروحية للقرآن، فإن هذا غاية ما يقتضيه رفع اليد عن حجية هذه الفقرة، وليس رفع اليد عن مجموع الرواية. لماذا؟ لما هو المحقق في علم الأصول من أن من مسلك التبعيض في الحجية، فإذا جاءتنا روايات رواية مشتملة على عدة من الفقرات وكانت واحدة من هذه الفقرات ماذا؟ مصادمة لروح القرآن، مخالفة لروح القرآن، أو مخالفة للسنة القطعية، أو دل الدليل القطعي على عدم صحتها، فإن هذا غاية ما يوجبه هو رفع الحجية عن هذه الفقرة، وتبقى الحجية على ما هي عليه بالنسبة إلى الفقرات الأخرى. فما يدعو إليه بعضهم من رفع اليد عن هذه الرواية لأجل وجود هذه الفقرة فيها ليس فنيا ليس علميا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاستثناء الثاني.
ما نقدر نضيف أو هو راجع هذا مثلا الحكم الأول والحكم الثاني ما يجي في الموضوع. نقدر تقول لي تعارض بين روح القرآن مثلا؟
لا، بعد في مسألة المخالفة مع القرآن الكريم ما يلحظون ذلك، لأنهم لا يسلمون أنه حكم ويقولون هذا حكم ثانوي. الذين يرونه مخالفا يقولون هذا ليس من الشارع
مطلقا.
وبما أن الاستثناء الثالث يعني فيه كلام يحتاج إلى درس مستوعب، لذلك نرجئه إلى يوم غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.